ومس أعظم الغلط المتكلمون في هذا المقام عندما قالوا شيئا من الهذيان في تسليس الله عباده بشريعة الإسلام، فقال التكليف مأخوذ من الكلفة، وفي ذلك مشقة للنفس وإتعاب للبدن، وإنما شرع الله هذه التكاليف لأمور ثلاثة: أولها للابتلاء المحض، ليتميز المطيع من العاصي، أف لهذه العقول وتبا لها. ما شرع الله شريعته للابتلاء فقط، إنما شرعها أصالة لينعم عباده في الدنيا قبل الآخرة، وليتلذذوا بذكره ويأنسوا بذلك، فوالله الذي لا إله إلا هو. ما طابت الدنيا إلا بمحبة الله ومعرفته، وما طابت الجنة إلا برؤية الله ومشاهدته. والأمر الثاني، قال إن هذه التكاليف شرعت لنعوض عليها ثوابا، كالأسنان التي تبذل مقابل السلع عندما يشتريها الإنسان. والأمر الثالث، قال شرعت لرياضة النفوس ليكون هناك فارق بين الإنسان وبين الحيوان البهيم. لا يا معشر المتكلمين، شرع الله هذه العبادة ليكون الناس في جنة عادلة، لترقص القلوب طربا بذكر الله وتأنس بذلك، ثم تصير بعد ذلك إلى جنة عرضها السماوات والأرض. كما سأقرر هذا عند حال النفس المطمئنة إن شاء الله. إخوة الكرام، وهذا الهذيان الذي قرره أهل الكلام هنا في سبب تكليف الله لعباده بهذه الأمور الثلاثة، هذا أيضا مثله في سبب اصطياد العالم إلى خالقه. فالفلاسفة يقولون إن العالم محتاج بأسره إلى ربه لأنه حادث المخلوق، والمخلوق محتاج إلى خالق. والمتكلمون يقولون علة احتياج العالم إلى ربه أنه منكر، أي منكر وجوده وعدمه، ولا بد للمنكر من مرجح رجح أحد المنكرين على الآخر، وكل من القولين باطل. سبب احتياج العالم إلى خالقه أن العالم بأسره فقير وأن الله غني. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، فالله هو الغني الحميد. والحدوث والإنسان على مكان على فقر المخلوقات لا علتان في احتياج المخلوقات إلى الله، إنما نحن بحاجة إلى ربنا في كل نفس ننفسه من أنفاسنا لفقرنا. والفقر والاستغاثة اللازم أبدا، كما الغنى أبدا وصل له ذاتي، وهذه الحال حال الخلق أجمعهم، وكلهم عنده عبد له آتي. فمن بغى مطلبا من غير خالقه فهو الجهول الظليم المشرك العاتي. علة احتياج المخلوق لخالقه أن المخلوق فقير والخالق غني. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن تكفروا يرده لكم، إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى. إن تكفروا فإن الله غني عنكم، فعلة احتياجنا لربنا فقرنا وغنى الله عنا. وشريعة الله شرعت لتزكو نفوسنا وتكون في بهجة عادلة، معنى لها من النعيم الآجل عند ربنا العظيم سبحانه وتعالى. وكل بعد ذلك ما ذكر هذا لا مانع منه، ولكن لم تشرع شريعة الله لهذه الأمور، إنما تحصل التزكية ويحصل بذلك اختبار وامتحان، ويحصل بعد ذلك ثواب على الطاعة التي كلفنا بها الرحمن، ويتميز الإنسان بذلك عن البهيم من الحيوان، إنما ليست هذه المقصودة أصالة. المقصود أصالة أن تزكو نفس الإنسان بمحبته لربه، وأن يرقص قلبه في هذه الحياة طربا بمناجاة رب الأرض والسماوات، فلا بذكر الله تطمئن القلوب. إخوة الكرام، وإذا جث الإنسان نفسه بشريعة الرحمن استراح كما قلت، وقرت عينه واطمأن قلبه، وصار من أصحاب النفوس المطمئنة التي عناها الله بقوله: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. عباد الله، الناس نحو شريعة الله وتزكيتهم أنفسهم بها ينقسمون إلى ثلاثة أقسام لا رابع لها. إن نفس تزكو بشريعة الله فتكون مطمئنة، وإن نفس يحصل فيها تزكية مع شيء من الدنس والشوائب فهي لوامة، وإن نفس لا تزكية فيها خبيثة شقية فهي أمارة. وهذه النفوس الثلاثة ينبغي أن نتعرف على صفاتها وكيفياتها لنحرص على أن نكون من خيرها وأطهرها وأفضلها. النفس الأولى وهي النفس المطمئنة، والنفس واحدة كما تقدم معنا قوة مفكرة فيك بها تحصل حقيقتك الإنسانية. هذه القوة إذا جثت بشريعة الله فهي مطمئنة، وإذا جثت وخلطت عملا صالحا وآخر سيئا فهي لوامة، وإذا أعرضت عن التزكية فهي شقية أنمار. النفس واحدة، إما أن تكون مطمئنة أو لوامة أو أنمار. أما النفس المطمئنة فهي التي وحدت المرسل ووحدت المرسل، وحدت المرسل رب العالمين الذي أرسل النبيين والمرسلين ليزكوا نفوسنا بشرع الله المبين، وحدته بالعبادة والتعظيم فما عبدت غيره، ووحدت المرسل الرسل الكرام عليهم صلوات الله وسلامه بالطاعة والمتابعة. وهذا هو مدلول لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا معبود إلا الله توحيد المرسل، لا متبع ولا مطاع ولا إمام إلا النبي صلى الله عليه وسلم، توحيد المرسل. هذه النفس الطيبة اكتملت فيها القوتان العلمية والعملية الإرادية، عرف الحق واتبعه، عرف الباطل واجتنبه. هذه النفس اشترت نفسها وذاتها من ربها ليعتقها من ناره وغضبه. ثبت في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه والحديث المروي عن أم عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أنزل الله عليه قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد عليه صلوات الله وسلامه وفداه أبي وأمي إلى الصفا فنادى بأعلى صوته: يا معشر قريش استروا أنفسكم من النار، لا أغني عنكم من الله شيئا، ويا بني عبد مناف استروا أنفسكم من النار، لا أغني عنكم من الله شيئا، ويا عباس عم النبي صلى الله عليه وسلم لا أملك لك من الله شيئا، ويا صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم لا أملك لك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سليني ما شئت من مالي لا أملك لك من الله شيئا. هذه النفس المطمئنة اشترت نفسها من ربها ليعتقها من ناره وغضبه، بعد أن اشترت نفسها بالإيمان بتوحيد المرسل وتوحيد المرسل، أعادت هذه النفس لخالقها وبارئها، فباعتها مرة ثانية بعد أن اشترتها. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. بعد أن ملكوا أنفسهم واعتقوها من لعنة الله وغضبه وناره عندما آمنوا، باعوا هذه النفس مرة ثانية إلى الله، اشتراها الله منهم بأعلى ثمن وأغلاه. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. ثبت في تفسير ابن جرير وطبقات بن سعد عن محمد بن سعد القرظي عليه رحمة الله من التابعين قال: لما اجتمع النبي صلى الله عليه وسلم بالأنصار عند العقبة في بيعة العقبة لينصروه وليحموه وليذهب إليهم ليبلغ دعوة الله للناس، قال عبد الله بن رواحة في تلك الليلة المباركة: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشترك لنفسك ولربك، ماذا تريد؟ من شروط بينها حتى نلتزم بها. قال: اشترك لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأهليكم وأولادكم، وأشترك لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. فقال عبد الله بن رواحة: فما لنا؟ فلنا من الأجر إذا وفينا بذلك، نصرناك وعبدنا إلهنا وإلهك. قال: الجنة. فقالوا: قولك رجل واحد ربح البيع، لا نقيل ولا نستقيم. لو طلبت رجوعا لما قبلنا ونحن لم نتخلى عن هذه المبايعة. ربح البيع، لا نقيل ولا نستقيم. عبد الله بن رواحة الذي يقول هذا قبل تأسيس دولة الإسلام، يأتي بوعده على التمام في العام الثاني عندما وجهه نبينا عليه الصلاة والسلام إلى غزوة مؤتة، وكانت الراية بيد زيد بن حارثة، فلما استشهد رضي الله عنه أخذها جعفر بن أبي طالب، فلما استشهد أخذها عبد الله بن رواحة، أخذ هذه الراية وقال تلك الأبيات التي تطير القلوب فرحا عند سماعها: أقسمت يا نفس لتنزلن أو لتكرهن إن أجلب الناس وشد الرنة، أي الجلبة والضديد والضوضاء، ما لي أراك تكرهين الجنة، ما لي أراك تكرهين الجنة، هل أنت إلا نقطة في سنة؟ قد طالما قد كنت مطمئنة في سنة، أي في قربة، وشبه نفسه كأنه ماء في قربة، فإذا انشقت القربة خرج الماء، وإذا ضرب هذا البدن خرجت الروح. فأعطاه ابن عم له قطعة لحم ليشد بها ظهره ويتقوى بها على الجهاد، فمضغ منها مضغة واحدة، فلما سمع بضجيج القتال قال: وأنت يا عبد الله ما زلت حيا؟ فطرحها من يده ثم قاتل حتى قتل. ربح البيع، لا نقيل ولا نستقيم، لا نقيل ولا نستقيم. جعفر بن أبي طالب عندما أخذ الراية قال تلك الأبيات الطيبة: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وباردا شرابها، والروم قد دنا عذابها، كثيرة بعيدة أنسابها، علي إلا قيتها ضرابها. هذا حال الصحابة الأبرار بعد أن ملكوا أنفسهم باعوها لربهم سبحانه وتعالى. غزوة مؤتة عدد المسلمين بحدود 50,000 بحدود 3,000 فقط، وعدد جيوش الروم زادت على 200,000، فكل واحد من المسلمين يقابله ما يزيد على 70 رجلا من الروم. وثبت الصحابة الكرام رضوان الله عليهم فلما آلت الراية لخالد وحصل في الروم ما حصل من الانهزام، ما تبعهم انما عاد الى المدينة بسلام رضي الله عنهم اجمعين. هذه النفس المطمئنة اشترت نفسها من ربها، ثم باعت بعد ذلك هذه النفس لخالقها. هذه النفس المطمئنة اذا اراد الانسان ان يعرف هل نفسه فيها هذه الصفة ام لا، فلينظر لعلامتين اثنتين تصاحبان صاحب النفس المطمئنة. العلامة الأولى، ينهج صاحب النفس المطمئنة بذكر الله ويفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى ويتوكل عليه، ولذلك تراه منشرح الصدر قرير العين هادئ البال، ولو صب عليه جميع بلاء الدنيا يقول الحمد لله إن لم يكن بك غضب علي فلا إبالي. هذا صاحب النفس المطمئنة. صاحب النفس المطمئنة يحفظ حدود الله والله يتولاه في سائر أموره. ثبت في مستدرك الحاكم ومسند الإمام أحمد وسنن الترمذي وغير ذلك بسند صحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال لي: يا عبد الله بن عباس، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. يسأل الله ويستعين به ويلجأ إليه ويعرض عن غيره، فليس لمن عداه من الأمر شيء. صاحب النفس المطمئنة هذا وصفه. صاحب النفس المطمئنة إذا علق قلبه بالله يعلم أن الله سيتولاه. ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة خليل الرحمن إبراهيم على نبينا عليه صلوات الله وسلامه: عندما أخذ أمنا هاجر رضي الله عنها وولدها إسماعيل على نبينا عليه صلوات الله وسلامه من بلاد الشام إلى البلدة المباركة إلى مكة ليدعهما هناك بإذن من الله وإيحاء له بذلك، وكان إبراهيم مع زوجه هاجر وولده إسماعيل في الطريق، فكانت هاجر ليس معها في هذا الطريق إلا سنة فيها ماء، فكانت إذا شربته در ثديها لبنا لولدها، وليس معهم غذاء غير هذا. فلما وصلوا إلى مكة أنزلها خليل الرحمن إبراهيم ووضع زوجه هاجر تحت دوحة تحت شجرة، ثم قفى وعاد، ولم يكن بمكة إلا ذاك أحد. ولما عاد توجه إلى الله وقال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. لحقته هاجر زوجه وقالت: يا إبراهيم إلى من تتركنا؟ قال إلى الله. قالت الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لن يضيعنا الله. وفي رواية كما في صحيح البخاري قالت حسبي الله رضيت. سبحان ربي العظيم. امرأة معها طفل رضيع ليس معهما إلا سنة من الماء وليس هناك أنيس ولا شاكي. فكانت تشرب من هذا الماء ويدر ثديها لولدها لبنا حتى نفد الماء من السنة. وولدها بعد ذلك تأثر وبدأ يخبط برجليه من تألمه وجوعه وعطشه. ذهبت إلى الصفا تصعد لعلها ترى أحدا يمر تطلب منه معونة. فلما لم تر أحدا تنزل إلى الوادي ثم تصعد إلى المروة هكذا سبعة أشواط. سن الله لنا السعي وشرع لنا السعي في الحج والعمرة اتباعا لهذه الأم المباركة صاحبة القلب المطمئن هاجر رضي الله عنها. ثم لما انتهت من الشوط السابع سمعت صوتا يناديها بجوار ولدها إسماعيل. فقال لها من أنت؟ قالت أنا هاجر أم إسماعيل ولد إبراهيم. قال وإلى من تركتما إبراهيم؟ قالت إلى الله. قال لقد تركتما إلى كافر. ثم غمز جبريل الأرض برجله فنبعت عين زمزم طعام وغذاء فسال الماء. فجعلت هاجر تحوط هذا الماء وتقول له زم زم اجتمع اجتمع لو تركته لكان عينا سائلا معينا إلى ما شاء الله. هذا هو صاحب القلب المطمئن إلى الله لن يضيعنا الله حسبي الله رضيت. هذا هو صاحب القلب المطمئن. صاحب القلب المطمئن قلبه حي كما قلت لا يفطر لسانه من ذكر الله لأنه إن فتر فقد مات قلبه. وذكر الله للإنسان كالماء للسمك. وكما أن السمك لا يحيا بدون ماء فقلبك لا يحيا بدون ذكر لله على الدوام ومراقبة له في كل آن. ثبت في الصحيحين وغيرهما عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره كمثل الحي والميت. ولفظ مسلم مثل البيت الذي يذكر فيه الله والذي لا يذكر كمثل الحي والميت. صاحب النفس المطمئنة يكون نشيط النفس مبتهجا لأنه يحافظ كما قلت على ذكر الله وعلى طاعته وعلى الالتجاء إليه في كل وقت. ثبت في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد يضرب على كل عقدة مكانها عليك ليل طويل فارقد. فإن استيقظ وذكر الله انحلت عقدة. فإن توضأ انحلت عقدة. فإن صلى انحلت عقده كلها. فأصبح نشيطا طيب النفس. فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. صاحب النفس المطمئنة أمره إلى خير وفي خير ويلهج بحمد الله في كل وقت كما ثبت في مسند الإمام أحمد عن سعد بن أبي وقاص. والحديث رواه الإمام مسلم عن سهيل بن الرمي ورواه أبي يعلى عن أنس بن مالك رضي الله عنهم أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. لصاحب النفس المطمئنة التي زكت بشريعة الله المطهرة إن أصابته سراء سكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. صاحب النفس المطمئنة كما قلت يبتهج قلبه وينشرح صدره ويذوق من إيمان حلاوة تتضاءل بجانبها جميع الحلاوات واللذات، كما ثبت في مسند الإمام أحمد وصحيح مسلم وسنن الترمذي عن العباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ذاق طعم الإيمان إذا وحد المرسل فعبده، ووحد المرسل فاتبعه على حسب الشريعة التي فرضها المرسل على لسان المرسل. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وبدون هذا لا يجد الإنسان لإيمانه حلاوة، ولا يكون في بهجة ولا لذة ولا سعادة، كما ثبت في المسند والكتب الستة غير سنن أبي داود عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثا من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. والعلامة الثانية والدلالة الثانية التي تدل على أن نفس الإنسان مطمئنة أن الإنسان ينصرف عما لا يعنيه ولا يخوض فيما لا يعود عليه بفائدة في الدنيا ولا في الآخرة. فصاحب النفس المطمئنة في عمل نافع، وإذا اشتغل الإنسان فيما لا ينفع، هذا ليس من أوصاف أصحاب النفوس المطمئنة. ومن علامة خذلان العبد أن يشتغل بما لا يعنيه، ومن علامة خذلان العبد أن يشتغل العبد بما لا يعنيه وبما لا ينفعه. ولذلك ورد في كتاب الصمت لابن أبي الدنيا والحديث في سنن الترمذي عن أبي هريرة، وروياه أيضا مع الإمام مالك في الموطأ عن علي بن الحسين زين العابدين وهو من أئمة التابعين. والحديث رواه الإمام أحمد والطبراني في معاجمه الثلاثة عن حسين بن علي، ورواه الطبراني في معجمه الصغير عن زيد بن ثابت. والحديث في درجة الحسن عن نبينا المكرم عليه صلوات الله وسلامه أنه قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ولذلك إذا خاض الإنسان في هذا فأمره إلى خطر، وهو على خطر، وهو ليس من أصحاب النفوس المطمئنة، كما روى الترمذي في سننه وابن أبي الدنيا في كتاب الصمت وأبو يعلى في مسنده بسند حسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه توفي رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو من الأنصار، فقال بعض الصحابة: هنيئا له الجنة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وما يدريك لعله كان يتكلم بما لا يعنيه، أو يدخل بما لا يغنيه، لعله كان يتكلم بما لا يعنيه. فلا يكون من أصحاب النفوس المطمئنة. ورد الحديث في معجم الطبراني الكبير وكتاب ابن أبي الدنيا الصمت عن صحابي آخر وهو كعب بن عجرة عندما مرض وعاده النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت أمه: هنيئا لك الجنة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من هذه؟ فقال كعب: إنها أمي. فقال: يا أم كعب، وما يدريك لعل كعبا كان يتكلم بما لا يعنيه، أو يبخل بما لا يغنيه. فلا بد من الانصراف عما لا يعني إذا كنت من أصحاب النفوس المطمئنة. ولذلك ثبت في الصحيحين وغيرهما عن أبي سريح، والحديث في صحيح البخاري والترمذي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فإذا كنت من أصحاب القلوب المطمئنة فاشتغل بما ينفعك في دنياك وأخراك، وإذا اشتغلت بما لا يعود عليك بفائدة هذا من علامة سخط الله عليك، وليس أنت من أصحاب النفوس المطمئنة. ثبت في سنن الترمذي بسند حسن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي، وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي. وقد روى أئمتنا كما ذكر هذا الإمام ابن أبي الدنيا في كتاب محاسبة النفس والإجراء عليها أنه مر حيان بن أبي سنان بغرفة بحجرة قد بنيت، فسأل متى بنيت هذه، ثم عاد إلى نفسه وقال: يا نفس تسألين عما لا يعنيك، والله لأجعلنك تصومين سنة. وليس في هذا غضاضة ولا حرج أن يطهر الإنسان نفسه بعقوبات شرعية، فما ضرب نفسه وما آذاها إنما زكاها بمطهر شرعي يتقرب به إلى الله. فإذا اعتاد هذا اللسان الثرثرة والفضول فنكثر فضوله وثرثرته بالامتناع عن الطعام والشراب لمدة سنة حتى لا يسأل عما لا يعنيه. لأعاقبنك بصيام سنة. عباد الله، إذا كان الإنسان من صاحب النفس المطمئنة، من هذه النفس الطيبة الرضية الفرحة المستبشرة، فهو كما قلت في جنة عادلة مع ما له عند الله جل وعلا من النعيم في الجنة الآدلة. يكون حاله كحال القائل: فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام رضاد، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. إذا اتصف الإنسان بهذه الصفة بصفة النفس المطمئنة يكون حاله كما قال بعض علمائنا: كنت عبدا والهوى حاكم، فصرت حرا والهوى خادم. بدلا من أن تكون عبدا للهوى تصبح سيدا حرا، والهوى بعد ذلك تابعا لك تقوده كما تريد. صاحب هذه النفس المطمئنة يقول ما قاله القائل: كان في قلبي أهواء مفرقة فاستجمعت بك، مدرأتك العين أهوائي، وصار يحسدني من كنت أحسده، وصرت مولى الورى مذ صرت مولائي. أي صرت مرشدا لهم، معلما داعيا لهم إلى الخير. فالولي يطلق بمعنى الناصر وبمعنى النافر ولا حرج في ذلك. وصرت مولى الورى مذ صرت مولائي، أي بعد أن واليتك وعبدتك وزكت نفسي بشرعك صرت معلما للناس بعد أن كنت مفرقا ضائعا. كانت بقلبي أهواء مفرقة فاستجمعت بك، مدرأتك العين أهوائي، وصار يحسدني من كنت أحسده، وصرت مولى الورى مذ صرت مولائي. صاحب هذه النفس يقول ما قاله بعض علمائنا: ومما زادني شرفا وتيها، وكدت بأخمصي أطأ الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. دخولي تحت قولك يا عبادي، فادخلي عبادي، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وأن صيرت أحمد لي نبيا على نبينا صلوات الله وسلامه وفداه نفسي وأبي وأمي. هذا حال الإنسان إذا كانت نفسه مطمئنة. الحالة الثانية للإنسان إذا كانت نفسه لوامة. قبل أن أتكلم على هذه الحالة الثانية، إذا أراد الإخوان أن يصلي العشاء ثم نتكلم بعد ذلك على حال النفس اللوامة وعلى حال النفس الأمارة، والكلام عليهما في الغالب ظني سيأخذ قرابة الساعة. وأما الكلام على معاملة الإنسان لبدنه فما أظن أنه سيتيسر لنا أن نتكلم عليه كلمة واحدة. وأعد إن مد الله في حياتنا وجمعنا في موعظة أخرى أن تكون أول موعظة في معاملة الإنسان لبدنه. إنما الذي أحرص عليه في هذه الموعظة أن ننهي الكلام على معاملة الإنسان لنفسه بالمعنى الذي تطلق عليه النفس، لأنه قوة مفكرة واعية. فتنقسم النفس بهذا المعنى بعد ذلك إلى ثلاثة أقسام: إلى مطمئنة وقد مضى الكلام عليها، وإلى لوامة وأمارة. بسم الله الرحمن الرحيم. النفس الثانية هي النفس اللوامة، وهي التي اتصفت بالقوة العلمية وكانت في ذلك في درجة القبول، فليس في قوتها العلمية شيء ضلال أو زيغ يخالف ما جاء عن نبينا الرسول عليه صلوات الله وسلامه. وإن لم تصل في القوة العلمية ومعرفة الحق والاطلاع عليه كحال النفس المطمئنة، إنما فيها من الخير في هذا الأمر ما فيها، وليس عندها شيء من الزيغ أو الضلال. فقوتها العلمية كما قلت في درجة القبول، لكن في القوة العملية تقصير وقصور، فالخلل والزلل جرى في جانب العمل، فما في عقيدته وفي علمه وفي فكره زيغ ولا شبهة، إنما في عمله شيء من التقصير. لطيب قوته العلمية ونظافة ذهنه وطهارة قلبه، عندما يجري منه شيء من التقصير والخلل تلومه نفسه وتوبخه وتؤنبه وتطلب منه أن يتخلى عن هذا القصور والتقصير ليلتحق بأصحاب النفوس المطمئنة. وهذا المعنى أشار إليه ربنا جل وعلا في سورة القيامة، فقال جل وعلا: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. واللوامة هنا تحتمل أمرين كما قرر هذا المفسرون الكرام: إما أن تكون اللوامة بمعنى اللائمة أي التي تلوم، وإما أن تكون اللوامة بمعنى المليمة أي التي يلومها الله جل وعلا ويؤاخذها. وإذا كانت اللوامة بمعنى اللازمة، الآية تحتمل أمورا ثلاثة كما هو مقرر في كتب التفسير. الأمر الأول أن الله أقسم بنفس المؤمن التي ما وصلت لدرجة النفس المطمئنة، أقسم لأنها تلوم صاحبها على تقصيره في العمل عندما يقصر في طاعة الله عز وجل. فالقسم هنا بنفس المؤمن، وفي ذلك مدح لهذا النفس، ولذلك أقسم الله بها ولا يقسم جل وعلا بشيء إلا للإشارة إلى ما فيه من منفعة أو فضيلة. فقسم الله ببعض مخلوقاته يكون لأحد هذين الأمرين: إما لما في هذا المقسم به من منفعة، وإن وإما لما فيه من فضيلة، ما فيه من منفعة وآية عظيمة يستدل بها الناس على قدرة الله، أو فيه فضيلة في نفسه، فهنا في هذه النفس فضيلة، كما فيها أيضا آية عظيمة على قدرة الله، حيث هذه النفس تحصل فيها هذه المعاني وتلوم صاحبها على التقصير. وقيل وهو قول منقول عن بعض السلف، ولكن أئمتنا ذكروا أن الآية لا تدل على هذا القول فهو بعيد، وإن نقل فنذكره من باب الأمانة العلمية حسب ما قرر في كتب التفسير. قيل إن النفس اللوامة هنا بمعنى اللائمة، والمراد النفس الفاجرة تلوم صاحبها على تقصيره في الدنيا وعلى عدم اغتنامه من حظوظها، فإذا جمع ألفا تلومه لما لم يجمع ألفين، وإذا حصل لذة تلومه نفسه لما لم يحصل لذات أخرى. نفس فاجرة تلوم صاحبها على تحصيل الدنيا، أي تلومه ليحصلها لما يقصر، فهو مع تقصيره وفجوره نفسه تريد منه أن يزداد فجورا. وعليه فليس القسم هنا فيه مدحا لهذه النفس، إنما وقع القسم بهذه النفس لما فيها من دلالة عظيمة على قدرة الله سبحانه وتعالى فقط. والأمر الثالث أن المراد من النفس هنا جنس النفس البشرية الكامل لنفسين، وهما النفسان المتقدمان، نفس المؤمن ونفس الفاجر. فنفس المؤمن تلومه لما قصر، ونفس الفاجر تلومه لما لم يكثر من التزود في هذه الحياة الدنيا من عرضها وزينتها وشهواتها ومعاصيها. والذي يظهر والله أعلم أن القول الأول هو أرجح الأقوال، وهذا الذي اعتمده أكثر أئمة الإسلام. والأمر الثاني أن اللوامة هنا بمعنى الملومة، وهذا يمكن أن يفسر بالأقوال الثلاثة المتقدمة. فملومة لامها الله وإن كانت نفس المؤمن لأنها ما وصلت لدرجة الكمال وما وصلت لدرجة النفس المطمئنة، فلها شيء من لوم الله ومؤاخذته لأنها ما وصلت لمرتبة الكمال الكاملة. ولا أقسم بالنفس اللوامة الملومة إذا قلنا إن المراد من النفس هنا النفس الفاجرة، فاللوم واضح لأنه فجر عليه لوم ومؤاخذة وتقصير. ولكن كما قلت والذي يظهر والعلم عند الله أن المراد من النفس هنا من النفس اللوامة هنا نفس المؤمن التي نازكت تمام التزكية بالقوة العلمية والقوة العملية الإرادية، فما وصلت لدرجة الاطمئنان، فيها ما فيها من تقصير في بعض الأحيان، فلما في هذه النفس من طهارة وبذور للإيمان تلوم صاحبها على فعله المعاصي والآثام. فالمراد من النفس اللوامة هنا على المعتمد نفس المؤمن التي ما وصلت لدرجة النفس المطمئنة. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. والجملة الأولى لا أقسم فيها قراءتان متواترتان عن نبينا عليه الصلاة والسلام. القراءة الأولى بحذف الألف من لا، وبها قرأ البزي عن ابن كثير قال أهل مكة عليهم رحمة الله، وتصبح القراءة لا أقسم بيوم القيامة. وأما القراءة الثانية الجملة الثانية فاتفق القراء العشر على النبي وإثبات الألف ولا أقسم بالنفس اللوامة، وقرأ التسعة بالجملة الأولى، ومعهم البزي أيضا في رواية ثانية عن ابن كثير، والراوي الثاني أيضا عن ابن كثير بإثبات الألف، وهي القراءة التي نقرأ بها لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. وعلى قراءة إثبات الألف بعد اللام لا أقسم بيوم القيامة في الموضعين فهذه الناس في زيادتها إشكال كما قال أئمة التفسير، لأن ظاهر الكلام نفي للقسم مع أن المراد إثبات القسم لا أقسم، ينفي القسم، مع أن مراد الله أنه يقسم بيوم القيامة ويقسم بالنفس اللوامة. ولذلك أجاب العلماء عن هذه عن هذا الإشكال ووجهوا ذكر اللام هنا بثلاثة أجوبة معتبرة من أجوبة كثيرة قيلة. الجواب الأول أن لا هنا زائدة للتوكيد، وتقدير الكلام أقسم بيوم القيامة وأقسم بالنفس اللوامة، وزيد لفظ لا يؤكد الله القسم كما زاد الله هذا اللفظ في آيات كثيرة. ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، والأصل ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، ما منعك ألا تتبعني، ما منعك ألا تتبعني. تزاد لا في كلام العرب للتوكيد وهما كذلك، فإذا لا أقسم زيدت من باب التوكيد. والأمر الثاني قيل إن لا نافية لشيء يقتضيه المقام، والتقدير لا صحة لقولكم أيها المشركون في أن الله لم يبعث الناس يوم القيامة، أقسم بيوم القيامة إن يوم القيامة لحق، وأقسم بالنفس اللوامة إن يوم القيامة لواقع. فكلمة لا نفي لشيء يقتضيه سياق الكلام. والتعليل الثالث أن الكلام في ظاهره جرى مجرى نفي القسم ادعاء للإشارة إلى أن المجتمع عليه ليس بحاجة للقسم عليه لأنه في منتهى الظهور والوضوح. فالكلام في ظاهره نفي للقسم، لكنه في حقيقته إثبات للقسم وصحة المقسم عليه. وهذا كما تقول لصديقك أنا لا أقسم لك بالله أنني أحبك، وتقصد من هذا أن محبتي لك ظاهرة وواضحة ليست بحاجة إلى قسم، إنما أنا أقسم قسما مؤكدا أنني أحبك. وهنا كذلك الكلام ليس يوم القيامة بحاجة إلى إقسام عليه، فهو واضح وظاهر ولا بد من حصوله ووقوعه. فأراد الله أن يؤكد وقوعه ووقوعه بصيغة فيها نفي القسم ادعاء في الظاهر، مع أن الواقع إثبات القسم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. وعلى قراءة ابن كثير لا أقسم بيوم القيامة اللام للتنكير، ولا أقسم بالنفس اللوامة نقول ما قلناه من الأجوبة الثلاثة المتقدمة. النفس اللوامة هنا كما قلت هي نفس المؤمن التي كملت فيها والتي حصلت فيها القوة العلمية لدرجة القبول، لكن وقع في القوة العملية تقصير وقصور، فأقسم الله بها لشرفها ولتطلعها إلى الكمال. وهذه النفس البشرية آية عظيمة من آيات الله سبحانه وتعالى. وإذا كان البشر في هذا الوقت يتعجبون ويستغربون ويذهبون من الصناعات الحديثية التي حصلت كآلات التسجيل والكمبيوتر والعقل الإلكتروني وما شكل هذا، فإنني أقول لهم رويدا رويدا ورفقا رفقا، إن هذه الآلات الصناعية هي من صنع الأنفس البشرية التي خلقها رب البرية. الأمر الثاني، هذه الآيات والآلات مع ما فيها من عظيم الدقة والصنع والإحكام، ما فيها ذرة من الآيات التي تشبه الآيات التي في نفس الإنسان، فالعقل الإلكتروني والكمبيوتر وفريق التسجيل لا يخطئ، لا لأنه يقدر أن يخطئ ولا يخطئ، لا، إنما حتى ما تلقنه يتلقن، فلا يستطيع أن يزيد ولا أن ينقص، ولا يستطيع أن يستنتج ولا أن يستنبط، بخلاف نفسك البشرية، فإذا سمعت شيئا تفاعلت معه ووعته وحفظته، ثم تعبر عنه بنظيره وبما يشبهه، ثم ترتب عليه بعد ذلك حلولا وأجوبة، وكل هذا ما يكون في الصناعات الحديثية. وعجيب أمر الإنسان يدهش من هذه الأمور التي صنعها بيده، ولا يدهش ولا يستغرب ولا يعظم الله جل وعلا الذي خلق نفسه بين جنبيه وفيها هذه القوة المفكرة الواعية المتأملة المتدبرة، ولا يستطيع أن يعي من أمرها شيئا ولا أن يعرف كلها ولا حقيقتها. صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. فهنا القسم بنفس المؤمن التي ما وصلت بدرجة الاطمئنان، ما دمت يا عبد الرحمن تشعر بتقصير إذا وقعت في العصيان فأنت على خير وأنت من أهل الإيمان، إنما إذا ضاع عنك هذا الشعور فالويل لك والصبور. ولذلك بين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن من سرته طاعته وساءته معصيته فهو مؤمن، فإن جرى منه معصية لكنه الساء ونفسه لامته ووقخته وأنبت فهذا في حضورة الإيمان. والحديث ورد بذلك في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي بسند حسن صحيح عن عمر بن الخطاب، ورواه الإمام أحمد والبزار والطبراني أيضا والحاكم في المستدرك عن أبي موسى الأشعري، ورواه الطبراني في الكبير والأوسط عن أبي إمامة، ورواه الطبراني في الأوسط عن علي رضي الله عنهم أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سرته طاعته وساءته معصيته فهو مؤمن. فإذا فعل طاعة التذ وابتهج، وإذا فعل معصية تضايق وانكرب وضاقت عليه نفسه، هذا معه خير وهو من أهل الإيمان ونفسه لوامة. نسأل الله أن يجعل نفوسنا من أهل النفوس المطمئنة بكرمه فهو أرحم الراحمين. نفسه لوامة تلومه على التقصير وتريد منه أن يرتقي إلى الفضل الكبير إلى أصحاب النفوس المطمئنة، إنما ما دام يشعر بالتقصير فنفسه لوامة وهو من أهل الإيمان. ولذلك بين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم مثالا حسيا لأصحاب النفوس اللوامة وللمؤمن عندما وقعوا في تقصير وخطأ، وفي مسند الإمام أحمد وسنن أبي يعلى بسند صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن ومثل الإيمان كمثل الفرس في آخيته، يدور ثم يرجع إلى آخيته، وإن المؤمن يسمو ثم يرجع إلى الإيمان، فأطعموا طعامكم الأتقياء وأولوا معروفكم المؤمنين. مثل المؤمن ومثل الإيمان كمثل الفرس في آخيته، والآخية هي الحلقة التي تدق في الحائط ويربط فيها حبل، ويربط الفرس في هذا الحبل لئلا يسعد ولئلا يهرب ويذهب إلى مكان بعيد، أو أنها وسد وخشبة أو سكة من حديد تدق في الأرض ويربط فيها الفرس، هذه يقال لها آخية. الفرس إذا كان مربوطا في الآخية يجول بمقدار امتداد الحبل هنا وهناك، ولكن لا يستطيع أن يفارق هذه الآخية، فهي تشده كلما أراد الابتعاد والذهاب. وهكذا المؤمن مع نفسه المؤمنة، مع الإيمان الموجود في نفسه، عندما يقع في تقصير يشده إيمانه، يلومه إيمانه على التقصير الذي جرى منه. مثل المؤمن ومثل الإيمان كمثل الفرس في آخيته، فأنت بمثابة الفرس وإيمانك بمثابة الآخية، فكما أن الآخية تشد الفرس إذا أراد الهروب فهكذا إيمانك يسدك ويؤيدك ويلومك إذا وقعت في تقصير وعصيان. يدور الفرس ثم يرجع إلى آخيته، وإن المؤمن يسهو ثم يرجع إلى إيمانه. فأطعموا طعامكم الأتقياء وأولوا معروفكم المؤمنين. فهذا مثال للنفس اللوامة، الإنسان إذا وقع في تقصير ونفسه تلومه وتؤيده وتوبخه. إذا ابتلي الإنسان بنفس من هذه الصنوف فأنا أنصح نفسي وأنصحه حسب شريعة الله المطهرة بأمره، ليزكي نفسه تزكية كاملة وليكون من أصحاب النفوس المطمئنة. الأمر الأول أن يحاسب نفسه محاسبة دقيقة على صغير الأمور وكبيرها، وأن يكثر من اللوم من نفسه لنفسه ليرتقي إلى درجة الكمال. فإذا أكثر من حساب نفسه فهذا من علامة كياسته. ثبت في مسند الإمام أحمد ومستدرك الحاكم وسنن الترمذي وابن ماجه والحديث في درجة الحسن عن شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله أمانه. فما دام فيك محاسبة ومراقبة لنفسك وكثرة حساب هذا من علامة كياستك وعقلك ورشدك. لكن إذا تخليت عن المحاسبة وأرخيت لنفسك العنان وأتبعتها هواها فأنت عاجز أحمق مغرور هالك. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. ولذلك روى أبو نعيم في الحلية والإمام أحمد في كتاب الزهد، وهكذا الإمام عبد الله بن المبارك في كتاب الزهد والرقائق عليهم رحمة الله جميعا، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، فإنه أخف لكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم. وتهيئوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فحاسب نفسك ثم جاهدها، وهو الأمر الثاني. فإذا جاهدت نفسك لتفطنها عن التقصير الذي تقع فيه لعلك تصل إلى درجة النفس المطمئنة بإذن الله. ثبت في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي وقال حسن صحيح عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المجاهد من جاهد نفسه لله. وفي رواية للإمام أحمد: المجاهد من جاهد نفسه في الله. وفي رواية: المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. فجاهد نفسك، وهذا الجهاد له شأن عظيم هو الذي أشير إليه في الحديث الضعيف بأنه الجهاد الأكبر، كما روى هذا الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد والإمام البيهقي في الزهد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما بسند ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة عندما رجعوا من غزوة تبوك: قدمتم خير مقدم، قدمتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. قالوا: ومن الجهاد الأكبر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: جهاد النفس، جهاد الهوى. فالحديث كما قلت ضعيف، ولكن المعنى صحيح صحيح. والذي لا يجاهد نفسه ليوقفها عند حدود الله جل وعلا لا يستطيع أن يجاهد عدوه. فهذا الجهاد ينبغي أن يحرص عليه الإنسان ليستعين به على جهاد أعداء الله من الكافرين اللئام. فجاهد نفسك يا عبد الله إذا وقعت في تقصير أو قصور لتلتحق بأصحاب النفوس المطمئنة. والجهاد للنفس لا بد منه لا سيما في هذه الحياة. ورضي الله عن عبد الله بن المبارك عندما كان يقول: إن الصالحين قبلنا كانت سواتيهم أنفسهم على الخير عسيا دون مجاهدة، لأن قلوبهم مطمئنة، وإن أنفسنا لا تواتينا على الخير إلا كرها، فينبغي أن نكرهها على ذلك، وهذا عن طريق المحاسبة والمجاهدة. فجاهد نفسك يا عبد الله بعد محاسبتها لتكون من أصحاب النفوس المطمئنة.